في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ الصحابة رضوان الله عليهم. وكنا نتكلم قبل الفاصل عن الموعظة العظيمة التي رواها أبو داود في كتابه الزهد بسند صحيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأدي ما افترض الله عليك تكن أعبد الناس، واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس. وتكلمنا بارك الله فيكم عن الرضا بالقضاء والقدر، وأن من أعظم أسباب السعادة الذي لا يرضى بالقضاء والقدر يتململ النعمة، يعني النعمة موجودة عنده يزهد فيها بسرعة، ما يحس بقدرها، ما يحس بطعم هذه النعمة، وكأن لسان حاله يقول متى تزول عني هذه النعمة. نسأل الله العفو والعافية. وهذا والله موجود عند بعض الناس، كأنه مثلا إذا كانت سيارته نوعا ما قديمة كأنه يتمنى زوال هذه السيارة، يقول متى بفتك منها واشتري سيارة أجدد وأحدث منها. لا يتململ الإنسان النعمة، فإن هذا أمر خطير وأمر عظيم. لذلك أحبتي الكرام، من الآثار الجميلة التي جاءت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: لا أمل ثوبي ما وسعني، ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي، ولا أمل دابتي ما حملتني، إن الملال من سيء الأخلاق. وصدق رضي الله عنه وأرضاه، التململ هذا من أسوأ الأخلاق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأحبتي الكرام، إذا كان الإنسان منصفا سينظر دائما إلى من هو دونه، يعني إذا كان الإنسان مثلا يشتكي إن المسكن الذي يسكن فيه مسكن ضيق، وهذا الأمر قد يكون أحيانا مثل الهاجس في بال الإنسان، وأحيانا قد تكون فعلا هذه معاناة كبيرة جدا يعاني منها عدد من الناس، وأيدكم على هذا الأمر. ولكن لو تخيلنا مشاعر شخص ما عنده مسكن من الأصل، أو مسكنه أضيق من المسكن الذي تسكن فيه، هنا سيستشعر الإنسان عظيم فضل الله عز وجل عليه. عندما مثلا يشتكي الإنسان أن بيئة العمل عنده بيئة غير مناسبة، طيب اللي ما يداوم شو يسوي؟ بارك الله فيك، اللي صار له سنوات وهو يبحث ويفتش عن عمل ولم يجد هذا العمل إلى اليوم، ماذا يصنع وماذا يفعل؟ لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني الإنسان إذا فكر في فضل الله عز وجل عليه سيعرف بأن الله عز وجل أكرمه بنعم كبيرة وكثيرة وعظيمة، يمكن غيره محروم من أبسط هذه الأمور التي ربما نراها في حياتنا طبيعية وعادية. أحيانا يذكر لبعض الإخوة ممن يسافرون إلى بعض البلدان البعيدة والفقيرة، يقول الماء اللي نشربه هنا عندنا في الدولة ما نجد مثل هناك، في تلك البلدان لا نجد الماء النظيف والماء العذب، نخاف نشرب من بعض الأماكن ربما يكون في هذه المياه بعض الملوثات وربما يمرض الإنسان إذا شرب من هذه المياه. أحيانا ربما راجع الإنسان بعض الجهات ومعاملته مثلا قد تأخذ ساعة إلى أن تنتهي، طيب شوف غيرك في البلدان الأخرى، أحيانا مثل هذه المعاملة ربما تأخذ عند بعض الناس في بلدان أخرى الشهر والشهرين والثلاثة. لذلك الإنسان العاقل يقدر النعمة. يقولون بارك الله فيكم أن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. نسأل الله العفو والعافية. والله عز وجل يقول لنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. فلذلك على الإنسان أن ينتبه إلى مثل هذه الأمور. ثم أيضا أحبتي الكرام، من أعظم أسباب التحاسد أن يكون الإنسان غير راضي بنعم الله عز وجل عليه، ويبدأ يتطلع إلى ما هو موجود في أيدي الآخرين. يعني من الأمور الغريبة والعجيبة أن بعض الناس يجلس يفكر طيلة الليل: ليش فلان عنده وأنا ما عندي؟ ليش فلان ترقى وأنا ما ترقيت؟ ليش فلان عند الشيء الفلاني، السيارة الفلانية مثلا، وأنا ما عندي السيارة الفلانية؟ والمؤلم أكثر من كل هذا أن يكون المتكلم عنه أو أن الإنسان الذي يفكر فيه من هو أقرب المقربين لهذا الشخص. يعني الأخو جالس يفكر طيلة الليل ليش أخوي عنده وأنا ما عندي، ليش أخوي سعيد في حياته وأنا مو بسعيد في حياتي. هذا الأمر من أعظم أسباب التحاسد. أما إذا قال الإنسان ربي لك الحمد، أكرمتني بنعم كثيرة جدا، ربما يحرمنا الله عز وجل أو يمنعنا الله عز وجل من بعض الأشياء رحمة منه بنا سبحانه وتعالى. لذلك حقا وصدقا نقول هنا كما قال ابن مسعود: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والإنسان العاقل يبتعد ابتعادا عظيما جدا من الحسد، فالحسد داء خطير موجود في قلوب بعض الناس. قبل أن نتكلم على الآخرين ونقول إن فلان حسود وفلان هذا يحسد الناس، خلونا نراجع أنفسنا. ربما الواحد منا ابتلي بهذا الأمر وابتلي بهذا الداء وهو مبحاس بعمره إنه هو عنده مثل هذا الداء الخطير الموجود في كوامن النفس البشرية. يعني أحيانا الحاسد ترى ما يحس بعمره إنه يالس يحسد الناس وإنه يالس ينظر ويتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. دائما وأبدا احمد رب العالمين، وإذا رأيت على غيرك نعمة بادر بالدعاء: يا رب زدهم من فضلك، يا رب زدهم من بركتك، يا رب افتح عليهم، يا رب ارزقني كما رزقتهم يا أكرم الأكرمين. والإنسان العاقل يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذا من علامات الإيمان ومن علامات تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبة الكرام، اللي يطلع دائما إلى الأمور الموجودة في أيدي الآخرين لابد أن نبهى على نقطة ومسألة مهمة جدا: لا تظن أن حياة الآخرين ما فيها مناقصات ولا فيها هموم ولا فيها آلام. يعني بعض الناس إذا مر على بعض البيوت الكبيرة يقولك هاي المرتاحين، طيب شو عرفك؟ يمكن هذه البيوت مليئة بهموم وأحزان ما يعلم بها إلا الله، والبيوت لها أسرار، يمكن متوفي لهم مجموعة من الأولاد في حادث واحد، يمكن عندهم مشاكل أسرية، يمكن عندهم أيضا أمور خاصة جدا وأمور ما يريدون أن يطلعوا الناس عليها. أحيانا بعض الناس يخفي وراء ابتسامته حزنا وألما عظيما جدا، لأن العاقل ما يجلس يتكلم عن أحزانه ومشاكله قدام كل الناس. أحيانا بعض الناس إذا شاف بعض الأشخاص في تطبيقات التواصل الاجتماعي يسافر عدة مرات قال لك هذا محظوظ، هذا يسافر كل مكان ويروح كل مكان وكل يومين مسافر. يمكن هذا الإنسان اضطر إلى موضوع السفر بسبب أن عنده طفل مريض ينتقل به من مستشفى إلى مستشفى ومن دولة إلى دولة، وهناك أسباب وأمور كثيرة جدا موجودة في حياة عدد كبير جدا من الأشخاص. فلا تتصور أن حياة غيرك تخلو من المنغصات إذا كان يملكون كذا وكذا من حطام الدنيا. لذلك على الإنسان أن يرضى بما قسم الله له ليكن حقا وصدقا من أغنى الناس. ثم أيضا إن الإنسان إذا بدأ يطالع إلى الأشياء الموجودة في أيدي الآخرين بيتململ من النعم الموجودة عنده، بل سيشعر بضيق وكأنه محروم وكأنه ما عنده أي شيء. يعني بعض الناس عنده سيارة طيبة، هذه السيارة ما توقف عليه في الشارع وتوصل الدوام ويرجع من الدوام، بل يقدر يسافر فيها، لكن موديلها مو موديل جديد. فتجد هذا الإنسان يتصور كأنه يعيش في قمة الشقاء، في قمة التعاسة، في قمة الحرمان. يوم تقول له ليش، يقول غيري عندهم سيايير موديلات السنة، وأنا عندي سيارة موديل مثلا 5 سنوات قبل أو 10 سنوات قبل. طيب هذا الأمر ليش تفكر بهذه الطريقة؟ ليش ما تفكر بطريقة ثانية؟ تقول الحمد لله رب العالمين أنا عندي سيارة. كم من إنسان حول الأرض ما عنده سيارة؟ كم من إنسان يقطع مسافات طويلة جدا في اليوم على قدميه؟ أحيانا بعض النساء في بعض البلدان تمشي مسافة طويلة جدا على قدميها، تجيب الماء مثلا أو للرعي أو غير ذلك من الأمور والظروف. فلذلك إذا جلس الإنسان يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين بيزهد في وظيفته. أحيانا بعض الناس مثلا يكون على درجة وظيفية، نفترض أنه رئيس قسم، يبدأ يطالع المسؤول اللي أعلى منه فيبدأ يتململ ويتنكد في وظيفته ويشعر بضيق عظيم جدا، وتشوفه دائما يتأفف ويتذمر ويتسخط. طيب يا فلان أنت رئيس قسم، غيرك من 10 سنوات موظف ما حصل على ربع ترقية، احمد رب العالمين وأكثر من الثناء على الله عز وجل. إخواني وخواتي، أحيانا بعض الأشخاص يسمع هذا الكلام يقول طيب أنتم ما تحسون بمعاناة الآخرين؟ أكيد الناس عندها معاناة وعندها هموم وعندها أشياء ما يعلم بها إلا الله عز وجل، ولكن أنا أوجه لك هذا الكلام حتى أنت تكون سعيد، حتى أنت تكون مستانس في حياتك، حتى أنت ما ترجع من عملك إلى بيتك وتكون متضايق وشال الكرة الأرضية على راسك، بل تعيش حياة نفسية طيبة وحياة مستقرة. لأن الإنسان مع الضيق والهم حتى تطوير النفس بيكون ضعيف جدا عنده، أما إذا استعان بالله وشعر بالرضا والسعادة ونبعت السعادة من داخله كما يقال، سيشعر بعد ذلك أنه في نعيم ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك السلف الصالح كانوا يقولون: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الخير والسعادة لجالدونا على ذلك بالسيوف. وكانوا يقولون كلمة عظيمة جدا: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، من المعايير أو المقاييس التي أصبحت سائدة عند الناس أن المقياس هو الشيء المادي. عندي شيء مادي لازم أكون سعيد ومستانس ومبسوط، والناس كلها تنظر إلى هذا الشيء المادي. طيب أحيانا بارك الله فيكم، عطاء الله عز وجل للإنسان ما يكون عبارة عن شيء مادي، عطاء الله عز وجل يكون للإنسان صحة عظيمة جدا أعطاه الله عز وجل إياها لهذا الإنسان ولهذا العبد. أحيانا يعطيك الله عز وجل أبناء عندهم بر ورحمة وإحسان بك، أحيانا يعطيك الله عز وجل رزق بر الوالدين، ترى هذا عطاء عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. كم لو شكرنا الله عز وجل على هذه العطايا العظيمة ليلا ونهارا، والله لن نتمكن من شكر نعم الله عز وجل علينا. رزق الله عز وجل لا يقاس بالأمور المادية فقط، بل هناك أرزاق عظيمة جدا: بعدك عن الذنوب، بعدك عن المعاصي، نعمة الصحة، نعمة أنك تملك سكن، ما في أحد يدق عليك باب البيت ويقول لك يلا لو سمحت اطلع، رفعنا عليك الإيجار أو انتهى عقد الإيجار. نعمة بارك الله فيك أنك يعني الناس تحبك والناس تذكرك بالخير، ترى هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، فاحمد الله عز وجل وأكثر من شكر ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، أحيانا بعض الناس حقا وصدقا ما يملأ عين إلا التراب، الله عز وجل أعطاه من الخيرات الشيء الذي لم يعطيه لعدد كبير من الناس، ومع هذا تشوفه مبراضي وزعلان ويتمنى المزيد، وكأنه يقول أبغي أكثر من هذا وأنا أستاهل أكثر من هذا. وهذا يدفع الإنسان طبعا إلى تصرفات غير محمودة وإلى تصرفات سيئة وقبيحة جدا. أحبتي الكرام، من أعظم مجالات الرضا أن يكون الإنسان راضيا عن عمله ويفكر دائما وأبدا. يعني الإنسان إذا وصل إلى مكتبه وجلس على كرسي المكتب ويجلس أول الصبح شرب له شيء شاي أو قهوة أو غيره، تخيل غيرك ممن يعملون في الميدان أو يعملون أحيانا في بعض الوظائف الصعبة والشاقة، أحيانا بعضهم يداوم في عز الحر أكثر من 8 ساعات في عمل مضني وشاق جدا، وأحيانا بعض الناس لو حسب راتبه وراتب بعض العمال ربما ساوى راتبه الشهري راتب عدد كبير جدا من العمال. لذلك كن من أهل الرضا، ولا تكن بارك الله فيك ممن يتذمر ويتسخط. وبعض الناس يتلفظ بألفاظ، يقول لي أحد الأشخاص عندنا مسؤول في العمل اشتكى من ضغط كبير جدا موجود من الإدارة الأعلى منه على هذا المسؤول، فجلس يتكلم بأشياء وكأنه يلعن اليوم الذي باشر فيه العمل في هذه المؤسسة. يقول ذكرت بالله عز وجل، قلت يا فلان شو تقول؟ خاف الله عز وجل، هذا رزق من الله عز وجل، احمد رب العالمين وأثني على الله سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام، الرضا بالوضع الأسري، يعني واحد عنده مثلا بنات ما عنده أولاد ذكور، احمد رب العالمين. غيرك يتمنى ولد، لو كان هذا الولد ذكرا أو أنثى، لو كان معاقا. بعض الناس عنده مثلا وضع أسري معين، في نقص موجود في بيته مثلا، طيب غيرك عنده نقص أكبر وأعلى من هذا وما تكلم بكلمة. هذه من المجالات العظيمة، مجالات الرضا والثناء على ربنا سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، بنطلع فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصحابة.